Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا اعتماد سلام وهذا أخبار كاست على ميديا أم بودكاست. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل استعداده لتنفيذ هجوم بري على مدينة غزة ويدمر برجاً سكنياً ثانياً في هجوم هو الأول من نوعه منذ بدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا. الجيش الروسي يستهدف مقر الحكومة الأوكرانية في كييف. هيئات وتنظيمات سياسية مؤيدة للرئيس التونسي قيس سعيد تندد بمبادرة تشريعية في الكونغرس الأمريكي تسعى إلى فرض عقوبات على تونس. وبين الاستمرارية والتغيير تعديل حكومي في السنغال. المستهل من غزة، حيث أعلنت وزارة الصحة عن مقتل 87 شخصاً وإصابة أزيد من 400 بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال ساعات 24 الماضية. خلال المدة ذاتها سجلت مستشفيات القطاع 5 وفيات بسبب المجاعة وسوء التغذية، بينهم 3 أطفال. جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي واصل استعداده لتنفيذ هجوم بري على مدينة غزة دمر برجاً سكنياً ثانياً في المدينة، فيما ألقت طائراته آلاف المناشير التي تطالب السكان بالإخلاء. يقربنا من الوضع في غزة مراسلنا سيف السويطي.
قالوا قديماً إن عيون الرجال لا تبكي إلا قهراً.
مخصوفين وهان مخصوفين وانا الروح.
ليش بتبكي؟
احكولهم يا عم ليش بنبكي؟ إيش دايلنا؟ إيش دايل؟ حلونا يا عمي.
وها هو محمد رجل من غزة يبكي قهرا وعجزا بعدما قصفت إسرائيل شقته السكنية في أحد الأبراج، فحولت حلمه ببيت آمن إلى ركام وتركته بين دموعه يبحث عن مأوى لعائلته في نزوحه المتكرر والمتجدد. بصواريخ جوية ثقيلة يواصل الجيش الإسرائيلي نهجه في استهداف الأبراج السكنية والمباني المرتفعة، تاركة سكانها بلا ملجأ ولا فرصة لجمع احتياجاتهم الأساسية أو حتى حفظ ذكرياتهم كما تقول نرمين.
قالوا أخلوا المنطقة وطلعنا ما أخذناش ولا إشي غير الأواعي الصلاة هاي اللي إحنا بنمتلكهم، وباقي عنا الأشياء كلها راحت في لحظة ما فيش ما حدش بيعلم فيها.
إسرائيل تكثف من حرب الأبراج في محاولة للضغط على السكان ودفعهم للنزوح جنوبا، وفق ما يؤكد الحقوقي صلاح عبد العاطي.
الاحتلال أعلن عن خطته الواضحة في إعادة الحكم العسكري لقطاع غزة وإفراغه من سكانه، وهذا ما تفعل آلة العدوان الإسرائيلي تحت ذرائع واهية بهدف تدمير مدينة غزة وإجبار السكان المدنيين للنزوح جنوبا إلى اللامكان.
مدينة غزة التي فقدت عمرانها وحياتها تحولت إلى كومة من الركام، فيما تعمل إسرائيل على تدمير ما تبقى من بنيان. من مدينة غزة لإذاعة ميديا سيف السويطي.
في لندن أعلنت الشرطة أنها أوقفت أكثر من 425 شخصا أمس خلال مظاهرة جديدة دعما لمجموعة بالستاين أكشن المحضورة منذ بداية يوليوز، وتجمع مئات الأشخاص أمام مبنى البرلمان البريطاني متحدين خطر التوقيف، وحمل بعضهم لافتات كتب عليها أنا أعارض الإبادة الجماعية. مسيرات موسكو تصل إلى مقر الحكومة الأوكرانية في كييف. روسيا نفذت صباح اليوم أكبر هجوم جوي على الإطلاق على أوكرانيا منذ اندلاع الحرب، ما أدى إلى مقتل شخصين واندلاع النيران في مقر الحكومة في كييف. كما ألحقت ضربات بمسيرات أضراراً بعدد من الأبراج في العاصمة بحسب أجهزة الطوارئ. سلاح الجو الأوكراني أعلن أن روسيا أطلقت 805 مسيرات على الأقل و13 صاروخاً على أوكرانيا الليلة الماضية في عدد قياسي جديد، فيما أعلنت روسيا أنها لم تستهدف سوى مواقع عسكرية وبنى تحتية على صلة بها. سعيد سلام مدير مركز فيجن للدراسات الاستراتيجية من كييف يعتبر هذا الهجوم تصعيدا نوعيا.
يمكن اعتبار الهجوم الروسي على مبنى رئاسة الوزراء في العاصمة كييف تصعيدا نوعيا في مسار هذه الحرب، يحمل أبعادا سياسية واستراتيجية عميقة، حيث أنه ليس مجرد استهداف عسكري اعتيادي، بل هو لرسالة هامة تستهدف التأثير على القيادة الأوكرانية والحلفاء الغربيين، بالإضافة إلى المجتمع الأوكراني وأيضا الرأي العام الروسي. ويمثل هذا الاستهداف نقطة تحول في قواعد الاشتباك العسكري، فبعد فترة من تجنب ضرب المراكز الحكومية في قلب العاصمة جاء هذا الهجوم ليؤكد استعداد موسكو لتوسيع نطاق استهدافاتها لتشمل قلب السلطة في أوكرانيا. وهذا لا يهدف فقط إلى إحداث ضرر مادي، بل يمثل ضربة رمزية ومعنوية تسعى لزعزعة ثقة الشعب في قدرة حكومته على حماية مؤسساته السيادية وإحداث صدمة نفسية لدى القيادة والشعب الأوكراني. ويمكن قراءة الهجوم كذات ضغط مباشر على القيادة في كييف لإظهار هشاشة الوضع الأمني وقدرة روسيا على الوصول إلى أعلى مستويات صنع القرار. كذلك يحمل هذا الهجوم تحديا مباشرا للدعم الغربي لأوكرانيا، ويرسل رسالة واضحة بأن موسكو لن تتراجع أمام المساعدات العسكرية والمالية، ويهدف إلى إثارة قلق بعض العواصم الأوروبية بشأن تداعيات هذا التصعيد. كذلك على الصعيد الداخلي يمكن تقديم الهجوم كدليل على فعالية الحملة العسكرية وقدرة روسيا على استهداف مراكز القيادة الأوكرانية.
في اليابان أعلن رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا اليوم استقالته بعد أقل من عام على توليه السلطة بعدما خسر حزبه غالبيته في مجلسي البرلمان. إيشيبا قال إنه قرر الاستقالة من منصبه كرئيس للحزب الليبرالي الديمقراطي الذي حكم اليابان بصورة شبه متواصلة على مدى عقود. إلى تونس، حيث أثار مشروع قانون تم تقديمه إلى الكونغرس الأمريكي تحت عنوان قانون استعادة الديمقراطية انتقادات وردود فعل منددة عبرت عنها عدة هيئات وتنظيمات سياسية محسوبة على التيار المؤيد للرئيس قيس سعيد. المبادرة التشريعية الأمريكية تسعى إلى فرض عقوبات على مسؤولين تونسيين يتهمون من قبل واشنطن بانتهاك حقوق الإنسان وتقويض المؤسسات الديمقراطية، إضافة إلى تعليق المساعدات الموجهة للأجهزة الأمنية والعسكرية التونسية المتهمة بالقمع. التفاصيل مع مراسلنا من تونس فاتح الفالحي.
رفض واسع في تونس لمبادرة قانون تقدم به إلى الكونغرس الأمريكي النائبان جو ويلسون عن الحزب الجمهوري وجيستون كرو عن الحزب الديمقراطي تحت عنوان استعادة الديمقراطية في تونس. فقد أعلنت أحزاب من المعارضة ومن الموالاة على حد سواء أن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تقدم دروسا في الديمقراطية لتونس لأن ذلك شأن داخلي. الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي انتقد في تصريح إعلامي المبادرة بشدة، لكنه قال إنه لا يجب الاستهانة بها.
أولا شعبنا أنه لا يستهين بهذه المحاولات للقوى الوطنية في تونس، مهما تكون الخلافات مع النظام الحاكم في تونس، فإن التدخل الخارجي كل فتورة بس تكون لا قدر الله لو صار بس تكون بهذا.
في مقابل ذلك التقت ردود الفعل على ضرورة أن يقبل قيس سعيد على تقوية الجبهة الداخلية والقيام بإصلاحات سياسية لتحسين المناخ الديمقراطي. المحلل السياسي مراد علالة:
نحن بحاجة إلى إعادة الحوار الاجتماعي والسياسي، إلى إعطاء النقابات والجمعيات والأحزاب دورها الطبيعي، بحاجة إلى تكريس حرية التعبير والإعلام، وبحاجة إلى قضاء عادل وناجز.
وترى تحليلات أن المبادرة التشريعية لا تجد دعما في الولايات المتحدة وإن اتفق عليها الحزبان الرئيسيان في الكونغرس، وهي تنص على تعليق المساعدات العسكرية لتونس وإعداد قائمة لمسؤولين تونسيين يشتبه في تورطهم في قضايا فساد أو انتهاك حقوق الإنسان والحريات، مع ضرورة وضع الإدارة الأمريكية خطة لاستعادة الديمقراطية في تونس تقدمها إلى الكونغرس. لإذاعة ميديا فتح الفالحي، تونس.
تعديل حكومي في السنغال. الرئاسة السنغالية أعلنت مساء أمس أن التعديل الذي شهدته حكومة الوزير الأول عثمان سونكو شمل تعيين وزيرين جديدين للعدل والداخلية، إلى جانب تغيير على مستوى بعض الحقائب منها الخارجية، مع احتفاظ بقية الوزراء بمناصبهم، في خطوة تسعى إلى إعطاء زخم جديد للعمل التنفيذي وإنعاش الاقتصاد السنغالي. في المتابعة الزميل محمد الغول.
في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تواجه البلاد، يأتي هذا التعديل الجديد في خطوة وصفت بأنها محطة سياسية تستهدف إعطاء زخم جديد للعمل التنفيذي. حكومة الوزير الأول عثمان سونكو الجديدة تعززت بأسماء الشيخ نيانغ وزيرا للخارجية وبامبا سيسي وزيرا للداخلية، كما أمادو با الذي تولى وزارة الثقافة كأبرز الوجوه الجديدة، بينما غادرها كولون عثمان دياغاني وزير العدل السابق والجنرال جان باتيستين وزير الداخلية وعباس صفال وزير العمل والتشغيل. التوجه نحو تطعيم الحكومة السنغالية بكفاءات جديدة في ملفات حساسة يرى المراقبون بأنه يعكس رغبة لدى الرئيس باسيرو ديومايفاي في خلق تغييرات نوعية على القطاعات السيادية والاستراتيجية في سياق إقليمي يفرض على السنغال تعزيز أدواتها الدبلوماسية والأمنية. التعديل الحكومي لم يكتفي بدخول أسماء ومغادرة أخرى، بل شمل كذلك إعادة توزيع داخلية بتغيير مواقع لوزراء، مثال ياسين فالا التي انتقلت من الخارجية إلى وزارة العدل، وتقسيم وزارات أخرى منها وزارة البنى التحتية بتقسيمها بين وزارتين، واحدة يقودها مالك نداي للبنى التحتية والنقل البري والجوي، وأخرى يشرف عليها ديتي فالا باسم وزارة البنية التحتية. الفريق الحكومي الجديد ينتظر منه حسب المراقبين تحديد ملامح المرحلة المقبلة في السنغال.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.